أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور العامرة بالإيمان. وطبتم أيها الأفاضل وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس المتمم 90 بعد 100 من دروس العقيدة، وهو الدرس 34 من دروس الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين، ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل العظيمة التي لا ينزل مقام الإحسان أحد إلا إذا نزل فيها، منزلة الاستقامة. أسأل الله أن يرزقنا الاستقامة وأن يتوفانا عليها، إنه على كل شيء قدير. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وسأرجع إلى هذه الآية الجليلة الكريمة مرة أخرى لأختم بها المحاضرة إن شاء الله تعالى. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله لسيد المستقيمين صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ما هي الاستقامة؟ وما هي حدود الاستقامة؟ وما هي درجاتها؟ منزلة عظيمة من منازل العبودية. سئل أول رجل في الأمة حقق الاستقامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الصديق الأكبر رضي الله عنه. سئل أبو بكر رضوان الله عليه عن الاستقامة فقال: الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. هذا تعريف كامل، الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا، فهو يقصد الاستقامة على التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شيء من شوائب الشرك. ولذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه الماسع المدهش جامع العلوم والحكم، قال: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. خلي بالك من الكلام النفيس ده، وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. عمر الجوارح ما تستقيم إلا إذا استقام القلب. يعني أنت لا تقدر أن تتحكم في بصرك، ولا تستطيع أن تقيم الليل، ولا تقدر أن تحفظ قرآنا أو خطبة أو محاضرة أو دليلا أو حديثا، ولا تقدر أن تمنع لسانك من الغيبة أو من النميمة، ولا تقدر على كذا وكذا وكذا. لا تتحكم في جوارحك، وإنما تدفعك جوارحك دفعا للوقوع في المعاصي. لماذا؟ لأن الملك الذي يصدر الأوامر إلى هذه الجوارح مريض معتل أو ميت. هذا الملك هو القلب، فبصلاح القلب يصلح الجسد كله، كما قال حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث النعمان، وفيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. قلب ما عرف حقيقة التوحيد محال أن يغض صاحب هذا القلب بصره عن الحرام، أو أن يكف يده عن الحرام، أو أن يكف قدمه عن السعي إلى معصية الله، أو أن يكف بطنه عن أكل الحرام وفرجه عن ممارسة الحرام. محال أن يكف إنسان نفسه عن المعصية وقلبه مريض معتل غارق في أوهام وأوحال الشرك والعياذ بالله. فأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. وهذا القلب المستقيم على التوحيد هو القلب السليم. شوف القضية جاية فين؟ هذا القلب المستقيم على التوحيد هو القلب السليم، ولا نجاة لك إلا بقلب سليم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل قلوبنا سليمة يا أرحم الراحمين. ما هو القلب السليم؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء. يعني القلب لا يصل إلى درجة القلب السليم إلا إذا حقق خمسة أشياء. ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. ثاني، قال ابن القيم لله بره: ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد. مش ممكن أبدا القلب يسلم إلا بالتوحيد وبالبراءة من الشرك. قال تعالى: ولقد أوحي إليك صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: يا بني لا تشرك بالله، حكاية عن لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء، وفي لفظ: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية عتبان بن مالك في الصحيح أيضا: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. والحديث عن التوحيد والشرك حديث طويل، طويل جدا، بطول رحلة الشرك وبطول جلال التوحيد. فأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، وأول خطوة على طريق سلامة القلب أن يسلم القلب من الشرك الذي يناقض التوحيد ومن البدع التي تناقض السنة. رواه البخاري ومسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود، ليس مقبولا. من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبينا أن العمل الصالح هو العمل الذي يبتغي به صاحبه وجه الله، بشرط أن يكون هذا العمل متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ورجلت منها القلوب، فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة يا عزيز يا غفور. وحتى يسلم القلب من غفلة تناقض الذكر بشروط سلامة القلب، هذه شروط سلامة القلب. القلب السليم لا يغفل صاحبه عن ذكر الملك العليم، لا، القلب السليم صاحب القلب السليم دائما في ذكر، دائما، وهو يأكل في ذكر، وهو يشرب في ذكر، وهو يلبس في ذكر، وهو يتوضأ في ذكر، وهو في الخلاء في ذكر. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وأنت داخل الخلاء تدخل بإسراك: أعوذ بك من الشيطان، أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا خرجت غفرانك، سبحان الله، حتى في هذه اللحظات تذكر قبل دخولك وتذكر بعد خروجك، وأنت في هذه اللحظات صاحب القلب السليم، والله حتى في هذه اللحظات قلبه في شكر دائم لله جل وعلا. يا لها من نعمة منسية غفل عن شكرها كثير من الناس، أن تدخل على قدمك وأن تطهر نفسك بيدك، نعمة لو سجدت لله أبد الدهر ما وفيت الله حقه سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، ولا يسلم القلب حتى يسلم من شهوة تناقض الأمر. صاحب القلب السليم لا تتحكم فيه شهواته حتى ولو خالف بشهوته أمر ربه وأمر نبيه، لا لا، هذا صاحب القلب المريض المعتل الذي يقدم الشهوات على أمر رب الأرض والسماوات وعلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما صاحب القلب السليم لا يقدم هواه على أمر الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولا يسلم القلب حتى يسلم من هوى يناقض الإخلاص. وقد تحدثت في هذا في المحاضرة الماضية على سبيل التفصيل. إذن الصديق يعرف الاستقامة بأن الاستقامة على التوحيد، ألا تشرك بالله شيئا، فإن من استقام على التوحيد الصادق الذي يدين به الصديق لربه جل وعلا، واستقام له توحيده على العلم الصادق، على العلم الصادق الثابت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان كذلك استقام في كل شأنه على الصراط المستقيم. لذلك أخوانا يعني أجمع وأشمل دعاء هو الدعاء الذي علمنا الله عز وجل إياه في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. أشمل الدعاء وأجمع الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. فاستقام متى استقام العبد على التوحيد؟ اسمع دي: استقام له كل عمل وكل حال. وأنا أقصد بكل حال عمل الإيه؟ القلب. إن استقام العبد على التوحيد استقام له كل عمل وكل حال. يبقى الحب في الله على التوحيد، والبغض في الله على التوحيد، والتوكل والإنابة والتفويض والرجاء والاستغاثة والاستعانة، كل شيء من أعمال القلب من أحوال القلب يكون على التوحيد الحق. وقرأ عمر بن الخطاب، وإن كان في سند هذا الأثر ضعف، قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية التي ذكرت آنفة، ألا وهي قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. خلي بال حضرتك، قال عمر رضوان الله على عمر، قال: ثم استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب. ها، أين أنت من هذا؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي ثم استقاموا على أمره ونهيه ولم يروغوا روغان الثعالب. أنت أظلمت بصرك وأذنك وقلبك وعقلك لكثير من الوسائل الأخرى التي تشكل قلبك وسمعك وعقلك تشكيلا آخر يصطدم اصطداما مباشرا مع ما كنت فيه الآن تسمع عن الله وعن رسول الله. ده اسمه روغان الثعالب، هذا هو روغان الثعالب. فاستقم كما أمرت. أنت لم تؤمر بهذا، أنت لم تؤمر بأن تكون الساعة في طاعة وبعد ساعة على معصية أبدا. لا والله، والله ما أمرنا بهذا، والله ما أمرت بطاعة الله وامتثال الأمر والنهي في المسجد. فإن خرجت لتقف في محلك أو في تجارتك أو في مكتبك تتحول إلى إنسان آخر لا يعرف شيئا عن الصدق والشهامة ولا عن الإخلاص ولا عن الوفاء ولا عن الرجولة. والله نادي هذا قدرنا. انظر إخوة إلى واقع الأمة، بل إلى واقع صفوة الأمة من الملتزمين من رواد المساجد، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. لو عاملته بالدرهم والدينار فقط مفيش أمانة، لو ائتمنته على النساء فقط مفيش خوف، مفيش خوف ولا مراقبة. هذا هو روغان الثعالب، أن تستقيم على الأمر والنهي في ساعة وأن تروغ عن الأمر والنهي روغان الثعالب في ساعات أخرى. هذا ما يستقيم بحال. لا يمكن أن يكون صاحب هذا الروغان مستقيما على الأمر والنهي بحال أبدا، بل يخشى. اسمع مني هذه العبارة واحفظها، بل يخشى على هذا أن يختم له بسوء خاتمة والعياذ بالله. نعم، لأن دلوقتي الطاعة وشوية معصية، طاعة ومعصية، ولو المعصية زادت خلي بالك من دي، يغلب على القلب ميله ناحية المعصية. خلي بالك يا شباب، لأن القلب الرابع من القلوب الأربعة اللي ذكرها حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه، وإن كان في سند الحديث سليمان بن موسى وهو متكلم فيه، إلا أن بقية رجال الإسناد ثقات، والحديث على أي حال يصح موقوفا على حذيفة رضي الله عنه ويضعف مرفوعا عند بعض أهل العلم. قال حذيفة: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، كذلك قلب المؤمن، اللهم اجعلنا منهم يا رب يا الله. قلب أجرد فيه سراج يزهر، عشان قلت إن الإيمان له نور، قلت إن الإيمان له نورا، إن الإيمان له نور، أو إن للإيمان نورا، إن للإيمان نورا في القلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قلب أجرد فيه سراج مزهر فذلك قلب المؤمن. ده قلب أجرد بقى من الشرك والغل والحقد والحسد والنفاق. وقلب أغلف وقالوا قلوبنا غل فذلك قلب الكافر. وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، عارف الحلال والحرام لكنه ينكره ويجادل ويتفزلك ويتفلسف. القلب الرابع ده قلب خطير جدا. قال حذيفة والقلب الرابع قلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق. انت الآن تمد قلبك بمواد الإيمان، إن خرجت إلى مجلس معصية يبقى المادة اللي تعرض على القلب مادة إيش؟ النفاق. خلي بالك من حكم سيدنا حسين، يقول إيش؟ يقول وهو أي القلب لما غلب عليه منهما. كلام في منتهى الخطورة. إن غلبت مادة الإيمان على القلب تجد بقى الوجه بقى يبدأ ينور والجوارح تبدأ تخشع وتبدأ الشيء بقى الأخ ما شاء الله بقى مواظب بقى على صلاة الفجر وبقى يقوم بالليل يصلي ويبكي ويتضرع إلى الله وبقى تزبط الأم إن شاء الله ده الأخلاق تغيرت وما عادش هو الكلمة وشه وما عادش والعياذ بالله مثلا بيكذب ولا 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 وتبدأ كل اللي حواليه يشعر بتغيره لأن مادة الإيمان زادت وبدأ القلب بالفعل يمين ناحية الإيه؟ الإيمان والمؤمنين. أو تغلب عليه مواد النفاق. خلاص تقول له بقى قال الله لك رب الكريم خلي بالك من الحرام كل نسبة الحرام تعال صلي هم اللي بصلي خدوا ايه نسبة اللي بصلي حرامين وهكذا. حجم امرأتك وبناتك احسن من غيرها لبس البنطلون واسع شوية ثانية لبس الفروش وهكذا والعياذ بالله. يبقى لما مواد النفاق تغلب على مواد الإيمان القلب يميل ناحية النفاق والمنافقين وهو لما غلب عليه منهما. فانت الآن تسلم قلبك وعقلك وجارحك لتسمع عن الله وعن الرسول. إن خرجت من مجلس الطاعة هذا وذهبت إلى مجلس معصية وأسلمت قلبك وعقلك للوسائل المختلفة الأخرى كوسائل الإعلام وغيرها وجلست أمام الأفلام الدائرة والمسلسلات الساقطة الهابطة وغير ذلك فهذا روغان السعالف. أنت ما استقمت على الأمر كما قال الله جل وعلا فاستقم كما أمرت. قال عمر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان السعالف. وقال عثمان رضي الله عنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي أخلصوا العمل لله جل وعلا. إذا هنا فسر عثمان رضي الله عليه الاستقامة دي الإخلاص. قال الحسن استقاموا أي استقاموا على أمر الله فعملوا بالطاعة واجتنبوا المعصية قال مجاهد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله. يبقى فسرها بالإيه؟ بالتوحيد كما فسر الصديق رضوان الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله وسمعت ابن تيمية قدس الله روحه يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي استقاموا على محبته وعبوديته. الله استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه سبحانه يمنة ولا يسرة. يا سلام. فلم يلتفت عنه سبحانه وتعالى يمنة ولا يسرة. وخلي بالك المراد بالالتفات هنا التفات ايه؟ القلب. احسنت. المراد بالالتفات هنا التفات القلب. قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اي استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفت عنه الى غيره. وفي صحيح مسلم شوف بعد الايات الجميلة اللي نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي لفظ أحمد لا أسأل عنه أحدا بعدك. تعرف العبارة إيه؟ يعني قل لي في الإسلام قولا مجملا بليغا لا أحتاج إلى سؤال بعده. وخلي بالك اللي يوجد منه من آتاه الله جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، يا الله ده من أبلغ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث من أبلغ كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، يلخص النبي الدين كله في هذا الحديث في كلمات قليلة. والصحابي بليغ وما قمة البلاغة، يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، لا أسأل عنه أحدا بعدك. فبهذا السؤال الفصل جاء الجواب فصلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وسلام وسلام، قل آمنت بالله ثم استقم. في رواية الترمذي وأحمد بسند صحيح قال أبو سفيان، قال سفيان بن عبد الله أبو عمرو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني بأمر أعتصم به. صيغة أخرى للسؤال، حدثني بأمر أعتصم به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. فقال سفيان: فما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله؟ فأخذ رسول الله بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام وقال له: أخوف ما أخاف عليك هذا. إضافة جديدة جميلة، اللسان. ثم قل آمنت بالله أو قل ربي الله ثم استقم. استقم على هذا الإيمان، استقم على هذا الطريق، استقم على الأمر والنهي، استقم على الطاعة وابتعد واجتنب المعصية، استقم على التوحيد، استقم على مجانبة الشرك. كل هذه المعاني في معنى ثم استقم. فاستقم كما أمرت، أي كما أمر الله سبحانه وتعالى. امتثل الأمر واجتنب النهي وقف عند الحد واحذر لسانك. فإن أرخص شيء عندنا الآن يا إخوة هو الكلام، وصار الورع نادرا جدا، صار التورع في القول نادرا جدا حتى بين الأفاضل. يعني قد ترى الرجل متورعا عن الأكل الحرام، ربما تقدم له اللحمة وهو يعلم أنك رجل مسلم فيسأله ويقول: من أين هذا اللحم؟ طب البطرمة دي، طب اللنشن ده، طب الجبنة دي، طب السلطة دي. ماشي جميل جدا على العين والرأس، لكن في نفس المجلس الذي يسأل فيه عن اللحم الحلال لا يتورع هو عن أكل اللحم الحرام بالفر في أعراض إخوانه من الأحياء والأموات. تورع عن الحلال وأكل الحرام الصرف، لسه يسأل عن اللحمة ويبدأ يأكل في لحم آخر مثل حرام عجل، يأكل في لحوم إخوانه وينهش لحوم أخواته وهو يسأل عن اللحم حلال هو أم حرام. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم، يا سلام على التعبير القرآن البديع، ولا تلمزوا أنفسكم لأن من لمز أخاه فكأنما لمز نفسه، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. شوف التعبير القرآني، الذي يبدعه القرآن إبداعا وينشئه القرآن إنشاء. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: فإن كان فيه ما نقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو الظلم العظيم، بهتان هو الظلم العظيم. انظر إلى خطر الغيبة. وأنا أقول لقد صارت الغيبة الآن أحلى فاكهة في المجالس إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، بل لقد سقط فيها أفاضل أهل العلم إلا من رحم الله. أسأل الله أن يغفر لنا وأن يستر عيبنا وأن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا وباطننا أطيب وأطهر وأنقى من ظاهرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن اللسان خطره عظيم. كلمة كلمة هتقول وخلاص فتوش. انت عارف ان الكلمة دي ممكن تدخلك الجنة ممكن تدخلك النار؟ صور كلمة شيخ كلمة. شوف عشان تعرفوا خطر الكلمة في الإسلام، بكلمة تدخل دين الله وبكلمة تخرج من دين الله وبكلمة تستحل فرج امرأة. زوجني زوجتك قبل كلمة، وبكلمة تحرم عليك هذه المرأة أن تطالق، وبكلمة تنال رضوان الله، وبكلمة تنال سخط الله. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. إن ترك الألسنة، خلي بالكم الكلمتين دول، إن ترك الألسنة تلقي السهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة المسلمة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. صارت الغيبة مما يتلذذ ويتسلى به الآن، وصار التورع عن الكلام الذي لا دليل عليه ولا برهان صار عملة نادرة في أنبر من الماس والياقوت والمرجان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: كما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله. فأخذ رسول الله ما تصلي عليه الصلاة والسلام بلسانه ثم قال: أخوف ما أخاف عليك هذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا. كيف الرحمة؟ مش هتقدر توصل للاستقامة الكاملة، ما تقدرش تصل إلى الاستقامة الكاملة، لا حدّ، لأننا بشر لسنا ملائكة ولا أنبياء. فيأتي بقى هذا البيان النبوي البليغ: سددوا وقاربوا. من في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا. يا الله. واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. في الرحمة الحديث ده إخواننا يعني من خلال فهمي القاصر أنا أتصور أنه من أرق الأحاديث في رحمة النبي محمد بالأمة صلى الله عليه وسلم. وصدق ربي إذا قلوا في حقه بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوف النبي يقول إيه؟ يقول سددوا وقاربوا واعلموا أنه لم ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا. يا الله ولا أنا. وهو الذي قال له ربه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهو الذي قال فيه ربه ما قال سبحانه وتعالى فأنا لا أعلم مخلوقا خلقه الله جل وعلا هو أكرم على الله من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا هي أكرم عليه من محمد بن عبد الله. وليلة الإسراء لما البراق جاء به جبريل إلى النبي الجليل وانتفض البراق والحديث في صحيح مسلم حديث أنس انتفض البراق ارفض لم يمكن النبي من ظهره فقال له الجبريل أي محمد تصنع هذا والله ما ركبك قط خير عند الله من محمد. يبقى دي شهادة من جبريل يا يعني مشارة ابن عباس فقط لا وشهادة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقول له حتى أنت يعني لم تنجو بيوم القيامة بعملك. قال ولا أنا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل الله صلى الله عليه وسلم. طب خلاص أنت متكبر ليه بعلمك وعملك مغرور على إيه ومعجب بإيه اشتغل الليل والنهار في العبادة والطاعة والله ما له قيمة إلا برحمة الله عز وجل. ليه أصل الباء هنا يا إخوانا الباء في الحديث هي باء العوض هي باء العوض. أما الباء في الآية تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون هذه باء السببية هذه باء السببية عشان ما فيش لا تظن أن تعارضا قد وقع بين الآية والحديث. كلا فالنور يخرج من مشكاة واحدة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالباء في الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله أو لن ينجو أحد منكم بعمله. الباء هنا باء العوض. يعني إيه؟ يعني أنت حضرتك بتروح تشتري كيلو برتقال وتعطي التاجر جنيها مثلا الجنيه ده عوض للكيلو. طيب هات لي عمل بقى عوض لموطن صوت في الجنة. هات لي عمل عوض لمنديل من مناديل الجنة. نبع صن أرضي إليه حلة من حرير خالص من دباج. فأول ما الصحابة شافوا الحلة الحريرية دي يعني كادت عقولهم أن تطيش. فقام النبي كده بهدوء وبساطة قال لهم إيه؟ قال والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. المناديل بس. بص لإيه؟ فما فيش عمل عوض للجنة أبدا أبدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولذلك في حديث ثوبان الحديث رواه الإمام أحمد والإمام البغوي وغيرهما بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا يعني لم تصلوا إلى كمال الاستقامة. استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حديث يعني رواه الإمام أحمد والبغوي وصححه كثير من أهل العلم ومن أهل العلم من ضعف إسناده لكن الحديث صحيح. فإذا لا يستطيع الإنسان أو لا يطيق أن يصل إلى حدود الاستقامة فعليه أن يسدد وأن يقارب. وأن لا يركن إلى عمله، وأن لا يغتر بعلم ولا بعمل ولا بطاعة ولا بعبادة. فالاستقامة يا إخوة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء وامتثال الأمر واجتناب النهي، وهي تتعلق بالأقوال. استقامة في الأقوال تبقى على الشرع وعلى الإخلاص، استقامة في الأحوال، استقامة في الأعمال، استقامة في الأفعال، استقامة في النيات. ومن أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: أعظم الكرامة يزوم الاستقامة. احفظ العبارة دي، أعظم الكرامة يزوم الاستقامة. هذه أعظم كرامات الله لك أيها الولي، أيها الولي المستقيم على طاعة الرب العلي ودرب الحبيب النبي. أعظم كراماتك أن الله عز وجل قد أعانك ووفقك للاستقامة على طريق نبيه صلى الله عليه وسلم. أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. الإمام الهروي صاحب المنازل يعرف الاستقامة تعريفا جميلا جدا، فيقول ابن القيم: والاستقامة عند شيخ الإسلام الهروي الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد، لا عاديا رسم العلم، ولا متجاوزا حد الإخلاص، ولا مخالفا نهج السنة. فهي بذلك تتضمن عند الإمام الهروي ستة أمور: عملا واجتهادا فيه، واقتصادا وهو السلوك المعتدل بين طرفي الإفراط والتفريط، ووقوفا مع ما يرسمه العلم يعني مع الدليل الشرعي من باب الإفراط من باب الغموض، كفر عليا رضي الله عنه من باب الإفراط بدعوى أنه لم ينزل على حكم الله، قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأنت حكمت أبا موسى الأشعري وحكمت عمرو بن العاص، يبقى أنت كده كافر بالله عز وجل. شوف الإفراط. ولذلك ابن القيم يقول إيه؟ قل: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والرواسب وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ يبقى فيه إفراط وفيه تفريط. فالسلف يذكرون هذين الأصلين كثيرا، وهما الاقتصاد في الأعمال والاعتصام بالسنة. فاقتصد عشان تستقيم، سدد وقارب، هتغالي داخل في الالتزام جديد، اطلقت اللحى والبس الثوب جميل، قلت لا انا لألزمن نفسي بقيام الليل كله. اول ليله ما شاء الله بتقوم وانت نشيط وسعيد، ثاني ليله تقوم ثلاث ارباع الليل، يفوت خمس ست ليالي في نفسك ما انتش قادر، نص الليل، بعد كده ثلاث ركعات، بعد كده بدات تنام لانك افرطت، ما اتبعت السنه، تجاوزت الحد. والنفس جموح تجمح وتسأم بسرعة، لكن الوسطية والاعتدال في كل شيء سبب من أسباب المواصلة على الطريق. خلي بالكم يا شباب، ديننا دين الوسطية، ما فيش غلو في أي شيء إطلاقا، دين لا يغالي في جانب الدنيا بل ولا حتى في جانب الآخرة على حساب الدنيا، ولكنه دين الوسطية، دين العدل بين الجسد، حاجيات الجسد وحاجيات الروح، بين الدين والدنيا. تدبر معي هذا الدعاء العجيب الجميل للنبي الجليل صلى الله عليه وسلم الذي كان يجمع فيه بين الدين والدنيا، فأقول: اللهم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، كده خلاص؟ لا، وأصلح لي دنياي. خلي بالكم يا شباب من الوسطية الجميلة دي، عاوز شبابنا يتعلم هذا الاعتدال عشان ما تبقاش عندك مغالاة في أي جانب من الجوانب. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي، مش نتدرج بقى ونسيب الدنيا ونقول لك ده احنا بتوع الدين، هذا خطأ. هذه رهبانية ابتدعها اليهود لا يكتبها الله عليهم أبدا، ولذلك ما رعوها حق رعايتها. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاش، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قمة الوسطية، قمة العدل، ما فيش لا إفراط ولا تفريط. طب خلي بالك من الكلام ده، ده كلام مش هتلاقيه خالص إلا عند ابن القيم رحمه الله. قل والسلف يذكرون هذين الأصلين كثيرا، وهما الاقتصاد في الأعمال والاعتصام بالسنة. شوفوا ليه؟ قل فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره مع كل عمل وقول. يا رب احفظنا يا رب. وأن أقعدن لهم إيه؟ صراطك المستقيم. حسب. وقال ولا أتي أنهم من بينه وعن لكن سبحان الله ما ذكرش جهة العلو أبدا، لم يذكر الشيطان جهة العلو أبدا. هيجي لك من أيجلك من أمامك، أيجلك من خلفك، أيجلك عن يمينك، لكن من فوق لا، لأن رحمة الله تحول بينه وبين ذلك. سبحان الله. فشوف الشيطان أول ما تيجي تتكلم وأول ما تيجي تشتغل يجي عند القلب يشم القلب. إيه يعني؟ يختبر الشيطان قلبه. شوف ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول فإن رأى الشيطان في هذا القلب داعية للبدعة وإعراضا عن كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام بالسنة. ماشي؟ لا قلب كده إيه؟ أنا مش حريص على السنة، مش مهتم بالسنة، واحنا يعني بنغني واحنا كذا واحنا كذا، يوم يخرجوا عن ايه؟ عن السنة. خلاص بدل ما انتش مصر وما انتش متمسك تبعد ده. وبعدين يزين له البدعة ويتصور انه على سنة. طيب فإن رأى الشيطان في هذا القلب حرصا على السنة وشدة طلب للسنة لا يمكن على الإطلاق أن يحث صاحب هذا القلب على الوقوع في البدع، لا، ما يدور على إيه؟ على سكة أخرى، على طريق آخر. وهكذا إن وجد الشيطان إنسانا منقطعا للطاعة وللعبادة، ما يقدرش يقول يعصي، ما يقدرش يعصي المعصية، رجل متفرغ للطاعة يقول له ايه؟ ما تزود شوي في الطاعة. الشيطان ايوه يعني بدل ما يبقوا مثلا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وده خاص لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له ايه؟ لا ده لا مش كفاية، قم الليل كله. وهو رجل متفرغ للطاعة مجتهد في العبادة، يوم يخليه يقيم الليل كله، وزي ما قلت لك يصل به في النهاية إلى أنه يترك ركعة واحدة بالليل. يبقى ده يعني اصطاده الشيطان من جانب الايه؟ الإفراط. شفت خطر الإفراط؟ طبعا ده مش وارد عندنا دلوقتي لأن احنا حتى مصليش الفرض، لكن ده من باب التبيين والتوضيح. يعني كثير من المسلمين لا يصلي الفجر، وإن الله إنه يراجعون فمن الذي سيقيم الليلة أو نصف الليل؟ فنسأل الله أن يستر عوراتنا وأن يغفر زلاتنا. فكل خير في الاقتصاد والإخلاص المقرون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يعين العبد على هذا أن يقف العبد دائما على حذر وعلى وجل، وأن يكون على علم وعلى بصيرة وعلى فهم للنبي صلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، الحديث عن الاستقامة حديث طويل، لكن دعني أرجع مرة أخرى للآية التي وعدت أن أختم بها المحاضرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما جزاؤهم؟ تتنزل عليهم الملائكة. وفي وقت تنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة قولا، القول الأول تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة وهم على فراش الموت. الله يا رب اجعلنا منهم يا رب. المؤمن المستقيم بقى أول ما يجي من على فراش الموت يلاقي الملائكة نازلة. خلي بالك أنت بتشوفهم، أنت بتحتضر، أنت ترى الملائكة لأنك بدأت تنتقل إلى عالم الآخرة. خلاص احتضرت بدأت تنتقل إلى عالم الآخرة، تعاين الملائكة، تعاين الملائكة. تحضر الملائكة، الحديث رواه ابن ماجه بسند صححه شيخنا الألباني، وحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: تحضر الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا تقول الملائكة: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. الله، يا رب اجعلنا منهم يا رب. شايف الكلمات الجميلة دي؟ أول ما المؤمن المستقيم على الطاعة ينام على فراش الموت ليه الملائكة حواليه، خلاص. ولذلك نسمع كثيرا جدا يقول لك ده فلان كان على خشبة، كان على فراش الموت ومبتسم. لا، ده كان على خشبة الغسل وكان مبتسما، لأنه خلي بالك من دي، لأنه يعاين ملائكة الله ويسمع بشارتهم الجميلة، كما قال ربنا: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم؟ أنتم مين؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها، يعني في الدنيا والآخرة كمان، وبعض أهل العلم قال لكم في أي في الجنة، ولكم فيها أي في الجنة، ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون أي ما تريدون وما تشتهون وما تطلبون، نزلا من غفور رحيم. ما النزل؟ النزل هو ما يعد ويهيأ للضيف من كرامة، فكيف يكون النزل المهيأ من أكرم الأكرمين ورب العالمين جل جلاله؟ يبقى الوقت الأول اللي بتتنزل فيه الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة وهم على فراش الموت. تجد بقى سبحان الله كده البشر، وتجد السرور، وتجد السعادة، تجد الفرح. والله الذي لا إله غيره بنفسي وبأذني وبعيني، ليحدى المحارم عندي دخلت عليها تحتضر، والله ولا تحتضر، وكانت قد طلبت مني أنا شخصيا فاكهة محددة وهي المشمش، وكنا بالفعل في زمان هذه الفاكهة، فذهبت سريعا لأحضر لها هذه الفاكهة وهي على فراش الموت، وعدت إليها مسرعا وقدمت إليها، فقالت بالحرف، قلت لها: كلي، هذا هو المشمش الذي طلبتيه. قالت: سبحان الله، أمال المشمش اللي كان قدامي دلوقتي كان مين اللي جايبه لي؟ والله الذي لا إله غيره، سبحان الله. يعاين العبد يا إخوة موقعه من الجنة والنار بساعات، يبشر على فراش الموت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد ذكرت لكم قبل ذلك قصة شاب والعياذ بالله انقلبت سيارته وهو عليه جنابة الزنا، انقلبت به سيارته واحترقت السيارة، وكان في طريق سريع هذا السعودية، لم يلتفت إليه أحد، فلما تغيب على إخوانه وزملائه أسرعوا إليه فوجدوا سيارة منقلبة تحترق، فلما اقتربوا وجدوا أنها سيارة صديقهم، ووجدوا جثته تتفحم، فحملوه سريعا ونقلوه إلى المستشفى. وفي المستشفى بعد أيام في غرفة العناية المركزة بدأ يتكلم، فذهب إليه بعض إخوانه من أهل الصلاح والدين، ومن بينهم أخوه وكان إماما لإحدى المساجد، وذكره بالله لعل الله أن يتوب عليه، فقال له: أحضر لي المصحف. ففرح فرحا عارما وسعد سعادة غامرة، وأحضر له كتاب الله، وهو ظن أنه سأقرأ فيه وستكون الخاتمة مسكا إن شاء الله. نظر إليه ونظر إلى إخوانه من حوله وقال لهم بأنه يشهدهم بأنه كافر بكل كلمة في هذا الكتاب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين أي عن القول الثابت، ويفعل الله ما شاء. الوقت الثاني التي تتنزل فيه الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة عند الخروج من القبور يوم البعث والنشور. وأنا لا أرى تعارضا البتة في الجمع بين القولين أبدا، لا أرى تعارضا البتة في الجمع بين القولين. فالملائكة تتنزل عليهم وهم على فراش الموت، وإذا نفخ في الصور وخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلة، وجد أهل الإيمان والاستقامة الملائكة مرة أخرى في استقبالهم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. أي ركبانا تهيئ الملائكة مراكب المتقين المؤمنين المستقيمين ليحشرهم الله عز وجل في أرض المحشر ركبانا لا يمشون على أقدامهم. فمن الناس في هذا اليوم من يمشي على قدمه، ومنهم من يمشي على وجهه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكمة وصمة، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه. قالوا كيف يحشر على وجه يا رسول الله؟ قال أوليس الذي أمشاه في الدنيا على رجلين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ قال قتادة قلت بلى وعزة ربنا إنه لقادر، وأنا أقول بلى وعزة ربي إنه لقادر سبحانه وتعالى. ثم أتصور صنف يمشي على وجهه، يا الله والله تتخيل المشهد ده، تخيل كده وانت طالع عريان كده من القبر عاري تماما كيوم ما ولدتك أمك، وتلاقي ناس مشي قدامك على وجوهها يا الله، وناس مشي على رجليها، وناس دمها ينزف اللون لون الدم والريح ريح المسك، شهداء، واحد مش عارف يمشي ولا عارف يقعد، كل ما يمشي كل ما يتربط في الارض هل ينده؟ هذا اكل الربا، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. واحد ماشي في ارض المحشر شايل على كتفه بيضه سرقها غلوش، واحد شايل معزه، واحد شايل شاه، واحد شايل بقره، واحد شايل جاموسه، اي والله واحد شايل بنك سرق بنك، واحد غلى دوله، واحد غلى امه، ومن يغلل ياتي بما غلى يوم القيامه. اللهم استرنا ولا تفضحنا. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وصرف راكب ركوبات لا تخطر على قلب بشر، لأن الذي يهيئها للمتقين في هذا اليوم هو رب العالمين. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يبقى أهل الإيمان والاستقامة تستقبله الملائكة يوم البعث والنشور. ما تخافوش، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبقى بيبشر في الجنة من أول ما يطلع من القبر. من أنتم؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، احنا قلنا لكم قبل كده، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، ضيافة وإنعاما وإكراما من غفور غفر لكم الذنوب، رحيم رحمكم يوم الأهوال والكروب، وستر لكم الزلات والعيوب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الاستقامة، وأن يختم لنا ولكم بها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.